عدو قصده التمثيل. فلا أنت أعلم بالفؤاد وحالي، رب وعبد فالكلام يطول. ينساب حبك في كياني كله.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء تبدأ بالعناوين. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية في مستشفى الأمل. المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في غزة وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف ثكنة رميمة التابعة للاحتلال الإسرائيلي عند حدود فلسطين المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة، راح ضحية 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعة الماضية. وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 27,585 شهيدا و66,978 مصابا. إلى ذلك قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أصبحت تشمل ثلثي القطاع، مضيفا أن أكثر من نصف سكان غزة متكدسون بمدينة رفح والمناطق المحيطة بها. أعلن الهلال الأحمر بغزة نفاد الوقود والأكسجين وجميع المواد الطبية في مستشفى الأمل بخان يونس بعدما حصرته قوة الاحتلال على مدى أسبوعين. بدوره قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بلا طعام، وهناك نقص حاد في المستلزمات الطبية. وأضاف القدرة أن طواقم الإسعاف تخاطر بحياتها من أجل إنقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الإسعاف، لافتا إلى أن الاحتلال يشدد الحصار على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مكثف. أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع ميركافا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أعلنت تمكن مقاتليها وكتائب المجاهدين من استهداف طائرة مروحية من نوع أباتشي بصاروخ سام 7 غرب مدينة غزة. بدورها قالت سرايا القدس أن مقاتليها والقسام تمكنوا من استهداف قوة من جيش الاحتلال متحصنة في أحد المنازل غرب خان يونس، مما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح. كتائب شهداء الأقصى من جهتها أعلنت خوض مقاتليها مواجهات عنيفة مع الجنود الإسرائيليين مستخدمة الأسلحة الرشاشة وقذائف الار بي جي وسط خان يونس وغربها. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وكيان الاحتلال. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
هبوط هو الخامس لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في المنطقة من السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، أي مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. بلينكين التقى في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحث الجانبان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال، بالإضافة إلى ملف التطبيع بين كيان الاحتلال وبعض الدول العربية، وهو ملف تروج له الولايات المتحدة بشدة خلال هذه الفترة. بلينكين التقى قبل ذلك في الرياض بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع المتوترة في المنطقة وسبل البحث عن تهدئة فيها. والتقى أيضا بنظيره السعودي فيصل بن فرحان. وقال مسؤول أمريكي رفيع إن إحدى أولويات بلينكين في هذه الجولة هي إيصال رسالة مباشرة إلى دول المنطقة، مفادها أن الولايات المتحدة لا تريد أن يتأجج الصراع ولن تفعل ذلك. وتشمل جولة بلينكين أيضا زيارة قطر وكيان الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية. الوزير الأمريكي يناقش خلال جولته في المنطقة مقترح هدنة أعد خلال اجتماع في أواخر الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، والذي حضره رئيس الاستخبارات الأمريكية المركزية ويليام بيرنز ومسؤولون مصريون وقطريون وآخرون من كيان الاحتلال. وقالت مصادر مطلعة إن المقترح ينص على وقف إطلاق نار لمدة 40 يوما على الأقل وإطلاق سراح مجموعة من الأسرى من الجانبين، لكن المقاومة الفلسطينية أعلنت رفضها لهذا المقترح وأكدت على ضرورة أن تحصل على ضمانات من كيان الاحتلال بأن ينسحب من قطاع غزة وينهي الحرب، والموافقة على ملفات أخرى من بينها إعادة الإعمار وفك الحصار. الولايات المتحدة باتت ترى أن الوضع في المنطقة قد ينفجر بأي لحظة في وجهها ووجه كيان الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في ظل الدعم اللامتناهي من المقاومة في العراق ولبنان بالإضافة إلى اليمن، وهو ما زاد الضغط أكثر نحو التحرك الدبلوماسي علّه ينتج حلا ويكتب نهاية لهذا العدوان.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وسط مواجهات متفرقة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد ونشرت فرقة مشاة على مداخلها ودهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش واسعة فيها. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الجهة الشرقية من المدينة واعتقلت عددا من الشبان عقب اقتحام منازلهم في حي المساكن الشعبية. وتشهد بلدة قفين اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال وسط اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مقر قيادة كتيبة بيت هلال التابع لجيش الاحتلال وتحقيق إصابات مباشرة، كما استهدفت موقع المرج وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه محققة إصابات دقيقة. وكانت المقاومة قصفت تجمعا لقوات الاحتلال في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد واستهدفت ثكنة ترامين بصاروخ بركان، كما أفاد الإعلام الإسرائيلي بسقوط صاروخ قرب مارجليوت بالجليل الأعلى، كما داوت صافرات الإنذار في مستوطنات رأس النقورة في الجليل الغربي. وفي المقابل شنت طائرات ومدفعيات الاحتلال اعتداءات على عدة بلدات جنوب لبنان. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن اليمن اليوم في معركة مقدسة وشعبه يقدم الشهداء ويحقق الانتصارات ويضرب الأعداء بكل جرأة. وفي كلمة متلفزة قال السيد الحوثي إن البحر الأحمر ومضيق باب المندب أصبحا ولأول مرة بهذا المستوى من الفعالية والضغط على الأعداء، معتبرا أن الضمير الحي للشعب اليمني يأبى له أن يتفرج على مأساة أهالي غزة. وأضاف أن المسلمين اليوم أمة كبيرة جدا لها أهم المواقع الجغرافية ولديها الموارد الاقتصادية الهائلة، ومع ذلك هي مكبلة وضعيفة وعاجزة عن فعل أي شيء أمام وحشية الكيان الصهيوني. وأخيرا أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريعا تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت سفينة أمريكية والثانية بريطانية، مؤكدا إصابتهما بشكل مباشر. وقال سريعا أن القوات اليمنية ستقوم بتنفيذ المزيد من العمليات ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية وكذلك ضد الملاحة الإسرائيلية والمتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. يأتي ذلك بعد ساعات على استهداف شرق مدينة صعدة شمال اليمن بثلاث غارات، وذلك في عدوان أمريكي بريطاني جديد. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية في مستشفى الأمل. المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في غزة وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف ثكنة رميمة التابعة للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي فجر الانتصار. عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أرض المقاومة تستمعون لها في الساعة 8:13 عند 8:47 أوراق من التراث. على رأس التاسعة تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. في الساعة 10 تماما يبدأ معكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. يمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11 قسم الأخبار وحصاد المساء. في الساعة 11:25 يأتيكم برنامج شعراء أهل المودة، بعده أثير الحكاية. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية على رأس 12 عند الساعة 1:03 تلاوة مختارة من آية ذكر الكريم. الحياة الطيبة تقدم لحضراتكم عند 1:13، بعدها تستمعون لأعلام الهدى. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثواكم ومأواكم إن شاء الله. يسعدني ويشرفني أن ألتقي بحضراتكم أيها الأكارم ضمن لقاء آخر من برنامج فجر الانتصار الذي يقدم لحضراتكم طيلة أيام عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. في تغطيتنا لليوم السادس من أيام عشرة الفجر المباركة نتحدث حول الموضوع التالي: الثورة الإسلامية، الجهاد والمقاومة، والعزة الدولية. نسعى بعونه تعالى لكي نتوقف عند هذا الموضوع المهم، الجهاد والمقاومة والعزة الدولية، من ثمار وبركات الثورة الإسلامية، وكيف أصبحت إيران الإسلامية أحد أهم أحداث أواخر القرن العشرين في العالم، وأحدث التغييرات واسعة النطاق في المجالات السياسية والاجتماعية في إيران، في المنطقة، وكذلك في العالم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. إذن حديثنا في هذا البرنامج الثورة الإسلامية، الجهاد والمقاومة والعزة الدولية. ثورة إسلامية مباركة رسمت معالم دولة قوية على كل الصعد، ثورة مجيدة كسرت الهيمنة والتبعية الأمريكية على بلد يعتبر من أهم الدول الغنية بمواردها وثرواتها الطبيعية والنفطية. ثورة إسلامية أصيلة أنشأت محورا يذيق الكيان الصهيوني وداعميه، سيما الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الاستكباري، صنوفا من الهزائم والانكسارات التي نشاهدها والعالم يشاهدها بأم عينه. ثورة انطلقت من تعاليم الإسلام المحمدي الأصيل على يد حفيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، روح الله الموسوي الخميني رحمة الله تعالى عليه، وكرست مفاهيم جديدة وأحيت روحية الثورة والجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامية بعدما كانت حبيسة الكفر الكتب والتراث. نعم، هذه هي الشعارات التي حقيقة بنيت عليها قيم الثورة الإسلامية التي نعيشها إلى اليوم، وإن شاء الله نعيش يوما بعد آخر إنجازاتها وإعطاء ثمراتها في مختلف الصنوف، ولا سيما في الجهاد والمقاومة والعزة الدولية التي حققتها، والكل شاهد على ما نقوله. العزة حقيقة هي خلق عظيم في الإسلام ومفهوم عميق يبدأ بالتحرر من العبودية لغير الله تعالى إلى الإيمان بالله وحده والسير على هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بالعقيدة الصحيحة بعيدا عن إشباع الرغبات وهوى النفس والمذلة والمهانة للمخلوقات للقوى المستكبرة والمستبدة، جاعلا تلك العزة لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن لنجاح الثورة الإسلامية الإيرانية الدور الأول والرئيس في ميلاد وتبلور محور المقاومة الذي تبلور وجوده وثقله خلال العقود الثلاثة الأخيرة دون وجود اتفاق هيكلي مسبق أو أي بنية تنظيمية أو مؤسساتية. هذا المحور أحبتي الأفاضل استطاع أن يفرض نفسه بقوة الأمر الواقع في المنطقة نتيجة التطورات والأحداث المتسارعة والمتراكمة خلال العقود السابقة، والتي شملت محاولات أمريكية صهيونية للاستفراد بالمنطقة والهيمنة عليها من خلال القوى العسكرية أو بفرض عمليات سلام مختلة الموازين لمصلحة الكيان الغاصب. ومن خلال متابعة التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، فإن محور المقاومة الذي عملت على إنشائه الجمهورية الإسلامية بالأساس قد اتسعت دائرة أعضائه باتساع إجرام العدو في حق أصحاب الحق وباتساع القناعة بضرورة مواجهته بالقوة التي ليس منها بد. فقد خرجت مصر التي كانت تشكل الثقل العربي من دائرة الصراع العربي الصهيوني بعد توقيع الرئيس المصري أنور السادات على اتفاقيتي السلام وكامب ديفيد مع الكيان الصهيوني وإقامة العلاقات الدبلوماسية معه في العامين 78 و79، ما جعل سوريا الضلع الرئيس في المحور وحيدة في ساحة الصراع مع الكيان المحتل في ظل تزايد الخلافات البينية العربية وخروج مصر نهائيا من دائرة الصراع مقابل التفوق العسكري للعدو بدعم أمريكي صريح.
بسم الله الرحمن الرحيم. القيادة الحكيمة والشجاعة للإمام الراحل الخميني الكبير رضوان الله عليه كان القلب النابض في الأمة، حيث استطاع بناء الثقة بالنفس وتعزيز الشعور والفخر والاعتزاز في الأمة. القيادة الحكيمة في الحقيقة هي إرث الشعوب والأمم التي تتجلى بالشجاعة ومقاومة الانحراف والظلم والاستكبار العالمي. لقد نفخ الإمام الراحل الخميني روح العزة في نفوس الأمة الإسلامية التي كانت تعيش الغفلة والفتور منذ زمن طويل بسبب إيحاءات المستكبرين وعملائها من الحكام. لقد ظهرت قيادات كثيرة في الماضي، ولكن سرعان ما غابت عن الساحة دون أن تغير أو تترك آثارا للتغيير من الانحرافات التي أصابت الأمة، وهذا كان بسبب الخطوات الغير المتكاملة التي خطتها تلك القيادات في السابق. لقد كان الإمام الراحل الخميني رضوان الله عليه يحمل مشروعا متكاملا في شتى المجالات المجتمعية ولكل مرافق الحياة الراهنة والمستقبلية، حيث لن تتوقف مسيرته التي بناها حتى في غيابه رغم الصعوبات والاغتيالات التي طالت أصحابه من قبل الاستكبار العالمي وأياديه المرتزقة. وهذا يؤكد لنا على الإيمان الراسخ التي كان يتجلى به هو وأصحابه رضوان الله عليه.
الشكر موصول للأخ العزيز عادل من العراق على هذه المساهمة. وتعقيبا على ما تفضل الأخ عادل، حقيقة هناك محاولات جمة وحثيثة كانت وراء إسقاط حركة الثورة الإسلامية سواء قبل انتصارها أو بعد أن انتصرت على أعدائها، محاولات في الداخل لربما كانت أكثر منها في خارج البلاد، حيث شن الحرب 8 سنوات على الجمهورية الإسلامية في إيران، المحاولات الاغتيالات للشخصيات الكبار، الشهيد بهشتي، الأستاذ مرتضى مطهري وغيرهم من الشخصيات الكبار الذين تعرضوا لمحاولات الاغتيالات الفاشلة، وبالتالي أيضا نجح العدو مع الأسف في أن يعني يصل هؤلاء إلى مرحلة إلى درجة الشهادة، فهنيئا لهم الشهادة. ولكن أريد أن أقول بأن هذه الثورة لم تصل إلينا بهذه السهولة، هناك إرادة ربانية كانت وراء نهوض حركة الإمام الخميني رحمة الله عليه، البصيرة العظيمة التي كان يتمتع بها الإمام رحمة الله تعالى عليه، ومواكبة الشعب لقيادة الإمام رحمة الله تعالى عليه، كل هذه الأمور أدت إلى أن نعيش هذه العزة التي نراها بأم عيننا، ولو أنه يكون هناك البعض يريد أن يخفي ويستر على هذه الإنجازات وهذه العزة. إذن تتابعوننا أحبتي الأفاضل فجر الانتصار من إذاعة طهران في اليوم 16 من أيام 10 الفجر المباركة، ووقفتنا عند موضوع الثورة الإسلامية، الجهاد والمقاومة والعزة الدولية. نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية جاء بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه في فبراير عام 79، في وقته في تلك الظروف التي شهدت عربدة أمريكية وصهيونية غير مسبوقة، إلى أن نجح الإمام الخميني وعموم الثوار في إيران في الإطاحة بنظام الشاه الذي كان حقيقة نظام ينفذ السياسات الأمريكية ليس فقط في إيران بل في المنطقة بحذافيرها. السيد الخامنئي حفظه الله يقول إن الثورة الإسلامية في إيران هي أشبه ما تكون بالشجرة الطيبة التي أثمر ثباتها عن عزة الشعب، رفعة النظام الإسلامي على المستوى السياسي في العالم، والتقدم والإبداع في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية، وعدم التنازل أمام القوى المتجبرة، واستمرت هكذا وباتت تشكل اليوم نموذجا تحتذى به من قبل الشعوب المنطقة. الإمام الراحل رحمة الله تعالى عليه أحيا روح الثقة بالنفس والشعور بالفخر والاعتزاز، وكذلك روح التحلي بالشجاعة والمقاومة لدى الشعوب المظلومة وأحرار العالم، ونفخ روح العزة في نفوس الأمة الإسلامية التي كانت تعيش الغفلة، تعيش الفتور والهوان بسبب إيحاءات المستكبرين وتهديداتهم يوما بعد آخر. فرحمة الله تعالى على سيد الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، وحفظ الله قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنائي.
أنا ثائر، أنا ثائر، أنا ثائر ودمي قرابين وحروفي الشهادة. أنا ثائر والله أكبر في عروقي منذ تاريخ الولادة.
رحمة الله تعالى على الزميل الفقيد الأستاذ حيدر علي السلطان بغشاهي الذي قدم لنا هذه الأنشودة، نذكره بخير ونقرأ الفاتحة إن شاء الله على روحه وعلى روح كل الذين ساهموا وشاركوا بما أوتوا من قوة، من قابلية، من استعداد، من أجل إحياء هذه الشجرة المباركة، الشجرة الطيبة، شجرة الثورة الإسلامية المباركة. لنستمع إلى مداخلة أخينا العزيز سيد غالب من إيران. سيد غالب، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أقدم لكم أحلى التهاني بمناسبة عشرة الفجر ويوم البيعة التاريخية لضباط القوة الجوية للإمام الخميني رحمه الله، والتي أعقبتها انقياد وبيعة فصائل الجيش الإيراني آنذاك، حتى آل الأمر إلى انتصار أبناء الشعب وسقوط التاج الملكي وبناء صرح الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي رفعت راية الإسلام الأصيل في شتى أرجاء المعمورة. شكرا لكم على اتحاد هذه الفرصة، وتهانينا لكم مرة أخرى.
بارك الله فيك سيد غالب العزيز، شكرا جزيلا لتذكيرك بموضوع بيعة القوات الجوية مع سيد الإمام القائد رحمة الله تعالى عليه، وأيضا هذه المناسبة وهذه البيعة تتكرر في كل سنة مع السيد الخامنئي حفظه الله. هناك مجموعة من قيادات القوات الجوية إحياء لتلك المناسبة في سنة 79. لحد اليوم القوات تحت يرون أنفسهم تحت إمرة السيد الخامنئي حفظه الله، ولذلك نرى أن هذا الانسجام وهذه الوحدة الموجودة فيما بين أركان وعناصر النظام الإسلامي، هذا الانسجام هو الذي حقيقة يؤدي إلى أن تكون كلمة الثورة الإسلامية مسموعة في المنطقة، وهذا ما اعترف به الآخرون حقيقة. وتحية طيبة لكل من ساهم وشارك في تجسيد هذه العزة التي نشاهدها على مستوى إيران، على مستوى المنطقة، وعلى المستوى العالمي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونحيي المستمعين الكرام، ونبارك لكم هذه الأيام المباركة في شهر رجب، كذلك ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
بارك الله فيك دكتور. فكري في الواقع اليوم يسمى في ضمن أيام عشرة الفجر المباركة بيوم الثورة الإسلامية، الجهاد، المقاومة والعزة الدولية. أولا كيف تنظر إلى، يعني هل ما نقوله شعار بحسب رأي البعض أننا حققنا جهادا، حققنا مقاومة، حققنا عزة، ليس فقط على مستوى إيران بل على المستوى الإقليم أو على المستوى الدولي، هل هذا شعار حقا كما يقول هؤلاء؟
طبعا أنا أعتقد إذا نظرنا بأم عيوننا ما حصل لإيران من التقدم في مختلف المجالات، خاصة بعد هذه العقود ونحن في العقد الخامس من انتصار الثورة الإسلامية ودون أي مجاملة. يعني ربما كما ذكرتم البعض الذين لا يعرفون شيئا أن المقارنة بين ما كان في إيران قبل الثورة الإسلامية وما حصل بعد الثورة الإسلامية، مع أننا سنتطرق إلى بعض المشاكل التي نحن نواجهها ولا نريد أن نلغي هذه نلغي هذا الجانب. لكن المكونات الأساسية لسيادة كل مجتمع وكل شعب ممكن أن نشير إلى هذه المكونات التي أنا أعتبرها مكونات ثلاثة: الأمن الداخلي والاحترام العالمي وكذلك متابعة الاستقلال والحرية للشعب. طبعا إذا نظرنا إلى هذه المكونات الأساسية لسيادة الشعب الإيراني نظرنا أن نجد أن قبل الثورة الإسلامية وحتى طيلة الفترات والأصول التي مرت على هذا البلد من السلاطين والملوك والحكام نجد أن هناك تبعية واتكالية بشكل مفرط كان يوجد في النظام الداخلي وخاصة في نظام البهلوي البائد. كنا ننظر أن بتسمية المستشارين ولم يكونوا مستشارين بل كانوا المحكمين في مصير الشعب الإيراني كانوا يديرون البلد ولم يكن هناك قرار لا من جهة اتخاذ القرار ولا صنع القرار في كلا الشقين. نجد أن التأثير المباشر من القوى العالمية وخاصة الغرب وفي مقدمتها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية دوما كان الحكام الإيرانيون ينظرون إلى خيارات هؤلاء وقراراتهم ولذلك لا نجد هناك استقلال بما له من مفهوم. النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا أن الشعوب في العالم وخاصة الأمة الإسلامية كانت تشعر بشيء من التدني أو من التراجع أو من الانتكاسة بالنسبة إلى ممارسة هذه الضغوط التي كانت تنهب ثروات هذه البلدان من جانب ولم تولي أي أهمية لمكانتهم في العالم. لذلك أن الثورة الإسلامية إضافة إلى الأمن الداخلي وإلى السيادة الوطنية التي حققتها للشعب الإيراني تمكنت من أن ترسم خريطة جديدة في مقدمة هذه الخريطة أو المحور الأساس في هذه الخريطة المقاومة والعزم. ولا يمكن لشعب أن يعيش باعتزاز إلا إذا حصل على الاستقلال والأمن وهذا الاستقلال والأمن مما نجده بكل عناصره وبكل أجزائه في المجتمع الإيراني. والنقطة الأخرى طبعا كل أمة أو كل شعب لتقدمه يحتاج إلى الأمل والنظر المستقبلي. فإن كثير كانوا يعتقدون أن الشعب الإيراني أو الأمة الإسلامية عاجزة عن كل تقدم، لكن هذه الإنجازات وهذه المكتسبات الجديدة خاصة في مختلف المجالات العلمية والتقنية والصناعية مهما كانت عسكرية أو غير عسكرية نجد أنها قد انبثق منها هذا الأمل وهذا الرجاء بالمستقبل. ولذلك أنا أعتقد بعيدا عن تلك الهتافات التي ربما يعتبرونها هتافات براقة أنا أعتقد أن على عرض الواقع نجد أن هذه المنجزات والمكتسبات قد ساعدت كثيرا السيادة الوطنية.
لكن هناك دكتور هناك بعض الملاحظات يعني أيضا يثيرها المغرضون حقيقة بالنسبة لمسألة ما تفضلت به من الاحترام العالمي أو الدولي الذي يعني حظيت به إيران. سأعود إلى هذه النقطة بعد أن نستمع إلى مداخلة من قبل أحد المستمعين أو الأخت حذراء. نستمع إليها ومن ثم أعود وإن شاء الله نكمل الموضوع. نستمع.
ك تحية لكل الكادر ولكل من يحب ثورة الإمام الخميني قدس سره ويكون لها الاحترام ويفتخر بها، لأنها ثورة الحق ضد الباطل وثورة الإصلاح الحقيقي الممتد من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. فنحن نلاحظ أن هذه الثورة التي قادها الإمام الخميني قدس سره كانت وما زالت تساند المقاومة وتدافع عن الشعوب المستضعفة وما زالت ناصرة للقضية الفلسطينية. فحري بنا أن نفتخر بهذه الثورة العظيمة التي وقفت بوجه الاستكبار العالمي والظلم وساهمت في دعم المقاومة، طبعا لأنها ثورة المباركة. فنلاحظ هذا التطور الذي تتمتع به الجمهورية الإسلامية من كافة الجوانب سواء صناعية وغيرها، طبعا هذا كله ببركة الثورة التي قادها الإمام الخميني قدس سره. علينا أن نفتخر بها لأنها أرعبت الغرب بقوتها وتطورها وأصبحت ثورة يقتدي بها كل مؤمن يعرف ماهية الحق وماهية الإصلاح الحقيقي. فمبارك لنا ولكم هذه الأيام التي تحمل هذه الانتصارات العظيمة للثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
حياك الله، شكرا جزيلا لك يا الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق، شكرا على المشاركة. عودة إلى فضيلة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي. دكتور، طبعا أشرتم إلى عدة نقاط وهي مهمة وتثير الكثير من التساؤلات، بل لنقول الشبهات المغرضة التي يعني يسعى الآخرون لإثارتها لكي يغطوا على الإنجازات التي حققتها الثورة الإسلامية. مسألة الاحترام العالمي التي تفضلت بالإشارة إليها، يعني هناك يعني هم يقولون بأنه أنتم كيف تدعون أنكم حصلتم على الاحترام العالمي بينما أكثر مسؤوليكم على مستوى الكبار من المسؤولين تم تطبيق الحظر عليهم من قبل المؤسسات الدولية، أو حتى مثلا أنهم يقولون بأن انظروا إلى الجواز الإيراني، يعني ليس له تلك الحرمة أو تلك المكانة التي كانت في زمن السابق، أو حتى مثلا مسألة الفيزا أو تأشيرة الدخول، يعني في بعض الجوازات عندما تكون هناك تأشيرة فيزا لدخول إلى إيران يعني ينظر لصاحب ذلك الجواز بنظرة غير صحيحة. طيب هؤلاء يعني كيف ينظرون؟ هل ينظرون بالمعايير الإنسانية الإسلامية؟ أكيد لا. هل يعني يتعاملون ويعتمدون على المعايير الأمريكية الدولية اللي يعني وجدنا كثيرا من مواقفها حتى في قضية فلسطين وقضية غزة؟ نعم، لكم التعليق دكتور.
نعم، هذه هي نظرة برأيي شاملة، لننظر إلى إيجابيات وسلبيات في كل موضوع. نعم، إن القضايا السياسية ممكن أن نحللها من جانب واحد، لكن إذا كانت لدينا رؤية شاملة لننظر إلى بعض الإيجابيات أو بعض السلبيات أو الخلل أو الإنجازات أو النجاحات أو الإخفاقات، ممكن نحصل إلى نتيجة طيبة. نعم، في هذا الموضوع نلاحظ أن سيطرة العالم لا تكون بيد الشعوب في كثير من المجتمعات، بل إن هناك آليات إمبراطورية، مهما كانت إمبراطورية سلطوية أو إمبراطورية إعلامية. فإن هذه الإمبراطورية تحاول أن تغطي على عقول الناس وأحيانا تتابع مصالحها دون أن تفكر في مصالح الشعوب. فلذلك مثلا بالنسبة إلى فتح الأبواب بمصراعيها أمام الشعوب للدخول في هذه البلدان والاستفادة في مجال السياحة أو غير ذلك، هل كان لأجل التبادل الثقافي والارتقاء بالمستوى الثقافي لدي الشعوب؟ لا، كثيرا ما تكون هذه لأجل الحصول على أموال هذه البلدان. ولذلك أنا أعتقد شخصيا أولا أن المشكلة للتصنيف العالمي بالنسبة إلى مكانة البلدان لا تعود إلى المعايير والمؤشرات الدقيقة العادلة، بل تعود إلى القوة وما يسمونه منطق القوة، لم قوة المنطق. ولذلك نجد أن مثلا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها مع بعض البلدان لأجل الحصول على نهب الثروات الموجودة في هذه البلدان تحاول أن تفتح هذه
العلاقات بشكل واسع، وليس بمعنى أن مثلا هذه الدولة تقوم بالاحترام والتكريم لهؤلاء الأشياء. هذا نقطة. نقطة ثانية، طبعا لا شك أن هذه المنافسة أو هذا التنافس الموجود في العالم على المصالح أحيانا يسبب انتماء إلى جهة والابتعاد عن جهة أخرى. فنلاحظ أن على سبيل المثال طبعا الدول سابقا كانوا يسمونه دول الشرق أو أوروبا الشرقية كانت تميل إلى روسيا، وليس لأجل المصارعة والمنافسة مع الولايات المتحدة، بل لأجل الحصول على الدعم من قبل روسيا. فلذلك إن هذه المعادلات السياسية لا تكون على معايير ومؤشرات عادلة بشكل دقيق. فإيران حاولت أن تتابع السياستين، ممكن أن هاتين السياستين توضح هذه الشبهة التي ذكرتموها. أولا الاستقلال والاحترام للسيادة الوطنية لكل شعب، فالشعب العراقي، الشعب اللبناني، الشعب السوري، الشعب الإيراني، أي شعب من الشعوب لابد أن يحدد مصيرها، ولا يجوز لبلد أن يتدخل، وإيران لا تحاول أن تتدخل. أي نقطة. نقطة ثانية، إيران حاولت أن تعزز وتدعم هذه الفكرة وهذه الرؤية لدى البلدان التي تشعر بأنها هي عاجزة عن الصمود والمقاومة أمام هذه التهديدات، أمام هذه القطرسة السلطوية التي تأتي إلى هذه البلدان. ولذلك أنا أعتقد نحن ندفع الثمن هذا الموضوع. نعم. ربما يكون الثمن ثمنا باهظا، لكن ما نحصل عليه من هذا الاستقلال وعدم التبعية للآخرين والاكتفاء بما لدينا من الإمكانيات ربما يكلفنا هذا الثمن.
صحيح. نعم دكتور، هناك ربما الثورة الإسلامية بغض النظر عن كل الإنجازات التي حققتها، هناك مسألة الكشف عن المعنى والمفهوم الحقيقي لمفردات كثيرة أو قيم كثيرة كانت في الإسلام، كانت في القرآن، مثل موضوع مسألة الجهاد والمقاومة. يعني أنا حقيقة لا أدري، إذا لم تكن الثورة الإسلامية موجودة إلى يومنا هذا، اليوم مع فقدان ثورة إسلامية، ماذا كان يعبر عن الجهاد؟ يعني حقيقة نحن شاهدنا في الآونة الأخيرة أن هناك محاولات لتحوير الفهم الحقيقي لمسألة الجهاد. يعني ظهرت حركات مثل داعش، مثل النصرة، مثل القاعدة وقبلها، لتعرف الجهاد لغير المسلمين أو حتى بعض المسلمين أن الجهاد هذه هي طبيعة الجهاد. فماذا عملت الثورة الإسلامية في تقديم الرؤية الصحيحة لهذا المفهوم المهم الجهاد؟
طبعا أنا أريد أن أوسع هذه الدائرة أكثر من ذلك. نعم. وأقول إن الثورة الإسلامية تمكنت من أن تعيد الروح إلى جسد كثير من المفاهيم الإسلامية التي دخلت في بوتقة النسيان.
صحيح.
أو كانت هناك تحويل أو كانت هناك تحريف بالنسبة إلى كثير من هذه المفاهيم.
نعم.
أنا لا أعتقد أن الإسلام فقط يهتم بموضوع الجهاد.
نعم.
لدى الإسلام كثير من المفاهيم الثقافية.
نعم.
وهذه الثقافة الإسلامية كانت بشكل متدرج يذوب ويزول من ساحة الفكر الإسلامي.
نعم.
لأن الناس حتى إذا كانوا يصلون ويصومون ويقومون بالشعائر الإسلامية لا يفكرون بما يرسم لنا الإسلام من كرامة الإنسان فردا واجتماعا.
صحيح.
ولذلك أن الثورة الإسلامية تمكنت من أن تحيي من جديد هذه المفاهيم وتمنحها روحها الحقيقية لأجل ما نسميها بالحياة الطيبة الإسلامية. فالحياة الطيبة الإسلامية ما أننا نحتاج إلى إمكانيات مادية ورفاهية، لا شك فيها أن المجتمع الإسلامي لابد أن يكون محظوظا ومتمتعا بكل هذه الإمكانيات، لكن تلك القيم وتلك المفاهيم وتلك العناصر الثقافية هي تقع في الطبقة الأولى من هذه القيم وما يحتاج إليه الإنسان. ولذلك أن الثورة الإسلامية كما تفضل تمكنت أولا إحياء هذه المفاهيم وإرجاعها إلى مكانتها الصحيحة، والنقطة الثانية تمكنت من أن تزيل ذلك الوعاء الوجه المشوه للإسلام، فإن العصبية والصراعات والتخلف وما شابه ذلك ما كنا نجده في القرن المنصرم في المجتمعات الإسلامية.
نعم.
والكثير كانوا يعتقدون أن هذه هي حصيلة الإسلام وتطبيق الإسلام.
نعم.
لكن الثورة الإسلامية تمكنت من نشر الفكرة الراقية لتطبيق الإسلام في كل أرجاء المجتمع وفي كل جوانب المجتمع، إضافة إلى إعطاء الروح الحقيقية لتلك المفاهيم الثقافية، منها الجهاد، وليس الجهاد بمعنى أننا نصارع الآخرين، بل الجهاد في الإسلام بمعنى الدفاع والتركيز والمقاومة لأجل تلك القيم الإسلامية والإلهية.
أحسنتم دكتور. اليوم نحن أيضا نعيش مسألة أو الموضوع الذي أثاره قادة الثورة الإسلامية بالنسبة للخطوة الثانية للثورة الإسلامية، ونحن اليوم يعني حقيقة نجتاز هذه الخطوة أو في طور اجتياز هذه الخطوة، يعني بالنسبة لمثلا مفهوم الجهاد، بالنسبة لمفهوم المقاومة والعزة وسائر المفاهيم التي كما تفضلت بأنها يعني تم تصحيحها وإعطاء الروح الصحيحة لهذه المفاهيم. في الخطوة الثانية نحن كيف يجب علينا كإعلام، كمؤسسات، كجامعات، كمساجد وما إلى ذلك، برأيك كيف لنا أن نساهم في اجتياز هذه الخطوة الثانية؟
الأستاذ الكريم، أنت تعرف أن الثورات الاجتماعية أو الحركات الاجتماعية تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى انبثاق الفكرة، والمرحلة الثانية ازدهار، والمرحلة الثالثة ترسيخ هذه. والثورة الإسلامية كذلك قد مرت بهذه المراحل، وأنا أريد أن أطبق الخطوة الثانية على المرحلة الثالثة. طبعا في المرحلة الأولى أن هناك قيادة وهناك الشعب. الإمام الخميني رحمه الله كان قائدا دينيا وروحيا لهذه الثورة، إضافة إلى التيارات الاجتماعية الأخرى من الجامعين والآخرين لا أريد الحديث عنهم، فإنهم شاركوا في بث هذه الفكرة، فكرة استقلال البلد وإقامة نظام حكم عادل على أساس المبادئ الإسلامية. نقطة. نقطة ثانية، قد انتصرت هذه الثورة ببذل الجهود وتحققت على عرض الواقع، هذه هي المرحلة. ونحن في هذه المرحلة واجهنا مشكلات كثيرة من عرقلة الانتصار لهذه الثورة والمواجهات العسكرية، الحرب المفروضة، الحظر الاقتصادي وما شابه ذلك. ونحن وصلنا إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة ترسيخ. ما المقصود بمرحلة ترسيخ؟ في هذه المرحلة لابد ونأخذ من الجانب الثقافي، من الجانب الاقتصادي، من الجانب السياسي، من كل جانب من الجوانب التي تعني المجتمع، أن نختار الأسس والمبادئ ونحاول أن نطبقها ونرسخها بالعمل وبالمشروع التطبيقي. المشروع التطبيقي يعني نحن نواجه مشكلات اقتصادية. لابد أن نبحث عن الحلول ونحاول تطبيق هذه الحلول بأحسن شكل لنكون ولنحصل على اقتصاد متطور واقتصاد نشيط. نقطة ثانية، العلاقات السياسية، نحاول مع الاحتفاظ بالسيادة، بالاستقلال، بعدم تدخل الآخرين، أن نفتح العلاقات السياسية بشكل متعادل بيننا وبين الآخرين إلا تلك الحكومات التي لا نعتبرها شرعية. والنقطة أو مثلا في مجال الثقافة، نحن نعتقد أن نحن في بداية الأمر، فلا بد أن ننشر عبر وسائل الإعلام، عبر المنتجات الفنية، باستخدام الفن كآلية مؤثرة، وخاصة في ثورة المعلومات التي نحن نعيشها حاليا.
صحيح.
أن نستفيد من كل هذه الإمكانيات، أن نبث الفكرة السليمة للرؤية الإسلامية في المجتمع وفق مقتضيات تلك المجتمعات. وإذا تمكننا من هذا فإننا حصلنا على تطبيق الأهداف المرسومة في الخطوة الثانية لهذه الثورة، والتي أشار إليها سماحة القائد الحالي.
نعم، نتمنى أن يوفقنا الله وإياكم وجميع من يحمل مسؤولية ويحمل قدرة وقابلية لأن يساهم في اجتياز هذه الخطوة المهمة. شكرا جزيلا لك أستاذ العزيز دكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي
والباحث
الإسلامي، عزكم الله. مشكورين دكتور. أحيي الأخ العزيز مرتضى السفير من الناصرية العراق، يقول العزة التي اكتسبتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتالي أعطتها لأطراف المقاومة الإسلامية وجعلت الكل ينحني أمام المقاومة الإسلامية هي بفضل فجر الانتصار. شكرا لك أخي العزيز مرتضى من الناصرية العراق. تحية طيبة لأخي العزيز أبو مهدي من البحرين بعد التحية والسلام، يقول السلام على روح الله الذي انتشل الأمة الإسلامية من وحل الظلام ومن دامس الأفكار والتجميد للعقول بقصد كان أو بحسن نية، فجدد لنا البوصلة إلى النهج الذي أراده الله للعبد المسلم الذي يحيي كرامته واحترامه من قبل الضالين والمضلين والمستبعدين لعباد الله بغير حق، وأعداء الإسلام الذين يروجون بأن الإسلام دين تخلف لا يطور الإنسان ولا الحياة، ولكن العكس هو الصحيح. نقول للمسلمين اتحدوا على كلمة الحق ودين الحق ومد جسور التعاون الصادق، ويختار علوكم فيكم يحتار علوكم فيكم، والعدو يسعى ليل نهار إلى سلخ الهوية الإنسانية والفطرية من كل إنسان سوي يحترم عقله. أبو مهدي من البحرين شكرا لك. حبتي الأفاضل حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عذابك تفتح باب احسب حسابك
لا تغتاب
جالس لاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار
واللي تقوله له أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظها في غيبتك تقطعنا بالظهار،
ما تقطعنا بالظهار.
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون ادنى احساس. لا تخسر اخوانك غيبتهم صون لسانك، واحفظ اعراض الناس. صون احترامك للاصحاب، عيش التزامك، لا تغتاب.